برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
تقارير استخباراتية تتحدث عن محاولات تركية للتسلل إلى الجزائر عبر بوابة القبائل، فهل أصبحنا أمام بوادر أزمة جديدة بين البلدين؟ وهل ما حدث فوق الأراضي التركية وانتهى إلى علم السلطات الجزائرية سيؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين؟ وهي علاقات بدت لكثير من المراقبين في أحسن أحوالها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لمناقشة هذا الموضوع معي من الجزائر العاصمة الخبير الأمني العقيد أحمد كروش. تحية لك سيادة العقيد وأشكرك على تلبية الدعوة. إذا لعله التطور لم يكن مفاجئا بعد الاتهامات التي وجهت إلى المخابرات التركية بتدريب كوادر حركة رشاد الجزائرية ذات البعد والتوجه الإسلاموي. سؤال بداية لحضرتك، هل هناك من أدلة على محاولات خارجية للتسلل إلى الجزائر عبر بوابة القبائل؟
أولا أن هذه الحركة هي حركة ربما نستطيع أن نقول عليها أنها موروثة من سنة التسعينات وبقية تنشط في الخارج وموجود قادتها موجودين في الخارج، أرادت استغلال الحراك في بداية أمر في التسعينات في 2019، لكن الأمر لم تستطيع يعني لأن الحراك كان في أنذاك يعني الشعب على قلب رجل واحد وفي شعار واحد وبكلمة واحدة، استطاع الحراك أن يحقق أهدافه ولم تستطع اختراقه أمنيا. لكن الآن وبعد خروج بعض المسيرات الأسبوعية إلى بعض الشوارع الجزائرية، أرادت هذه الحركة وحركات أخرى ربما كذلك انفصالية، لأنها هذه الحركة هي لا تستعمل فقط بلاد القبائل، هي تستعمل ربما جموع المناطق الجزائرية، حركة شبه دينية تستعمل الدين في دعوتها وفي تجنيدها للأفراد. نفس الشيء أنها حركة يعني راديكالية، حركة تستعمل العنف، وحتى خطابات منظريها هي خطابات كلها تدعو إلى العنف وتدعو إلى استعمال القوة إلى غير ذلك. نعم، وأرادت محاولة اختراق هذه المسيرات بجعل يعني أحداث أمنية حتى يعني تغير المسار هذه المسيرات التي تخرج أسبوعين، وإن كان أصبحت يعني قليلة العدد محدودة الأهداف، لها شعارات يعني راديكالية كذلك، وهذه الشعارات لم تكن من أصول يعني ولا من الشعب الجزائري، لأن يعني الشعب الجزائري مستحال أن يعني يتلفظ بألفاظ مثل تلك التي أصبحنا نسمعها في هذه المسيرات. إذن هذا الأمر كان مجلس الأمن في الأعلى في الجزائر قبل أسبوعين قال وفي اجتماعه على أساس أنه سوف يكون صارم وبتطبيق القوانين، على أساس أنه في مجموعات ووصفها بهكذا على أساس أنها مجموعات قريبة من الإرهاب، وكذلك جماعات انفصالية. هناك كذلك جماعة أخرى تسمى جماعة فرحات مهني، جماعة تريد أو دعواتها دائما تريد انفصال منطقة من المناطق الجزائرية لها منطقة قبائل، وهذا الإنسان هو عنده ارتباط عضوي، ارتباط يعني مباشر ولم يخفيه مع الكيان الصهيوني. إذن حركة رشاد هذه هي حركة دينية عنفية تريد يعني اختراق الحراك واستعمال القوة في نشاطها، وحتى يعني في بيانات من أجهزة الأمن الجزائرية قبل أسابيع أنها تم تفكيك بعض السيارات التي كانت ملغمة من أجل تفجيرها في المسيرات خاصة في بجاية وزيوزو. إذن هذا الأمر كله كانت السلطات الجزائرية أو أعين الأمن الجزائرية تتبع هذه الأمور وبشكل دقيق وتدري ما يدور حولها. وأكبر ذلك ما قلنا أن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر أوضح ذلك قبل أسبوعين من ذلك. أما ارتباطها بتركيا فأعتقد أن تركيا هذا ليس بالأمر، يعني كنا ننتظر ذلك وكنا نقول في كل مرة وفي كل تدخل أن تركيا أصبحت تستعمل الإرهاب كسياسة من سياستها الخارجية. رأيناها كيف استغلت الإرهاب في العراق وتطويض الأمن في العراق، والآن هي تحتل مدن في شمال العراق، كذلك كيف استغلت الإرهاب في سوريا ودمرت سوريا، والآن هي تحتل مدن في شمال سوريا. يعني أصبحت هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي لها وتعمل تحت إشراف مخابراتها تعمل في أين يوجد أي نزاع من نزاعات في العالم هناك، أو تكون تركيا طرف فيه، شفناها كذلك في أذربيجان في قضية ناغورني كاراباخ، شفنا أن في ليبيا لما كانت الأمور متأزمة بينها وبين مصر، كيف جاءت بما يقارب حسب الأنباء من 30 ألف مقاتل من شمال سوريا، دائما أصبحت تستعمل في هذه القوات قوات مجولقة لفائدتها. وكذلك كان منتظر، وكنا نقول أن بعد أن تضع الحرب أوزارها في ليبيا أين ستذهب هذه المجموعات؟ هل لأردوغان أن يفتح ورشة أخرى في منطقة أخرى من أجل تشغيل هذه الآلة الإرهابية؟ السياسة التركية وخاصة سياسة الحزب العدالة والتنمية في تركيا هو يستعمل تنظيم الإخوان العالمي من أجل أذرع له للتدخل في الشؤون الداخلية العربية والدول الإسلامية وحتى الأوروبية. رأينا ما هي الأعمال التي قام بها في مصر، كذلك في اليمن، محاولته في السودان، محاولته في أي مكان كان للبيع عن طريق هذه الأذرع الجماعات الدينية التي تستعمل القوة وتستعمل الإرهاب. وأصبحت يعني أصبح هذا الرمز، أصبحت هذه المجموعات أن أردوغان أصبح رمزا لها، وهو يحركها كيفما يشاء وكيفما يريد. دائما هل ليس فيهم أمان؟ يعني حتى بالنسبة للعلاقات اليوم كانت أحسن علاقات ربما كانت يضرب بها المثل سوريا وتركيا في أيام سابقة، يعني قبل الاعتداء، قبل 2011، قبل كانت يعني من يضرب بها المثل في العلاقات الثنائية. لكن وبمجرد المصلحة انقلب أردوغان على سوريا، ورأينا خراب سوريا، وفتحها للإرهابيين، وفتح لها مراكز تدريب، وفتح لهم وكذلك بمساعدة للأسف الدول العربية بمساعدة في التسليح والتدريب. إذن هذا أمر يعني ليس غريب على حزب العدالة والتنمية في تركيا بتجنيد مثل هذه العناصر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم سيادة العقيد، يعني إضافة إلى ما أفضى إليه اجتماع المجلس الأمن القومي الجزائر، هناك أيضا مذكرة فرنسية سرية كشفت عنها صحيفة ليفوغارو، وتحدثت عن لقاءات تجري بشكل سري من قبل المخابرات التركية مع ممثلين عن حركة رشاد، وهم بشكل أساس هم قدامى الجبهة الإسلامية للإنقاذ كما أشرت حضرتك أيضا في المداخلة. بناء على ذلك، هل يمكن أن نعتبر بأن العلاقات الجزائرية التركية الآن أصبح على المحك؟
بطبيعة الحال، أن الجزائر لن تقف هكذا مكتوفة الأيدي وتنتظر من كما يقال عندنا بالعامية من يحفر لها تحت رجليها، يعني هذا دائما قطعا. وأن الجزائر والمخابرات الجزائرية كذلك ليست نائمة في العسل، بل هي تتبع حركة كل هذه المجموعات التي تعمل ضد الأمن القومي الجزائري في الداخل. هؤلاء دائما موجودون، هم موجودون في الخارج ويخططون ويستعملون يعني منصات التواصل الاجتماعي من أجل تجنيد بعض الأفراد لهم، وكذلك للتحريض على الأمن الجزائري وعلى السلطة في الجزائر، وخاصة على الجيش الجزائري، لأنهم من كان يقلقهم الآن ويهز مضاجعهم هو الجيش الجزائري، لأنه الجيش الجزائري هو من هزمهم في التسعينات، وهو من لم يعني دائما بقي يحاربهم، وهو من وضع على عاتقه محاربة هذه الفلول المتبقية من هذه الجماعات، وقوته تزداد من يوم إلى يوم ومن سنة إلى سنة. ولذا نجد أن هذه وكذلك ارتباطه بالشعب وثقة الشعب في الجيش الوطني الشعبي. لو نرى كل منصات التواصل الاجتماعي الآن وهذه التحريضات الآتية من الخارج وكل الأعمال أنها موجهة نحو يعني فك العقد الوثيق الشعب والجيش، باتهامات لقيادة الجيش بصنع مفبركة بعض المعلومات والأشياء مغلوطة للشعب وزرعها كفتن، حتى أن الشعب يثور على الجيش وعلى القيادة السياسية. دائما هذا الأمر لم ينجح لهم، وبالتالي نجد أن أصواتهم في هذه الأونة الأخيرة أصبحت تعلو يوما بعد يوم، وكذلك حتى العمل وهذا الاستعمال هذه المسيرات الأسبوعية الآن، لأننا لا نستطيع عليها القول حراك. الحراك انتهى بمجرد أننا الجزائر ذهبت واستعملت يعني انتهت القيادة الأولى التي نهض ثار من أجلها هذا الحراك وخرج إلى الشارع. إذن الآن هذه مجموعة مسيرات تخرج في أسبوع، شعاراتها ليست هي شعارات الحراك، بالعكس حتى لاستغلالها من أجل تقويض الأمن ومن أجل الانحراف والانزلاق في الشارع حتى تكون هناك دماء، وبالتالي إذا كانت هناك دماء ربما تفقد السيطرة على حركة الشارع وندخل في دوامة العنف التي يريدها هؤلاء، لأن هؤلاء يعيشون في دائما يريدون الظلام، يريدون دائما العنف هو وسيلتهم، يريدون تقويض أجهزة الأمن وإفشالها، وكذلك دائما يريدون أن يجعلوا أعمال ثانوية أو أشياء يفتحوا أشياء أخرى لأجهزة الأمن من أجل أنها يعني تفرق مجهودها وتغمض على عيونها عنهم. لكن هيهات، الجيش الوطني الشعبي قوي، أجهزة الأمن في الجزائر قوية، وهي تتبع دبة النملة كل ما تتحرك وأين ما يريدون أن يمس الجزائر بسوء.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ست العقيد، الغريب بأنه كل قراءات أو أغلب قراءات المراقبين الجزائريين وحتى الأجانب يعني كانت ترى في العلاقات بين الجزائر وأنقرة مضربة للمثل، يعني في التشاور السياسي، في التنسيق الأمني، في تبادل الزيارات والتعاون الذي شمل عدة قطاعات استراتيجية في العلاقات بين البلدين، وكانت توصف بأنها تتمتع بصحة جيدة. لكن فجأة وكأنه يتم الانقلاب على كل هذه التفاهمات من خلال استضافة أعضاء في حركة رشاد. الآن فيما يتعلق بالخطوات الملموسة، هل سننتظر الآن معركة استباقية للجيش الجزائري للمخابرات الجزائرية لوقت محاولات ضرب السلم الأهلي والوحدة الوطنية ووحدة الأراضي الجزائرية من قبل هذا التنظيم، تنظيم رشاد؟
أن هذا القرار في اعتقادي هو اتخذ وانتهى أمره يعني منذ 15 يوم كما قلنا في اجتماع المجلس الأعلى للأمن الجزائري، واتخذت قرار على أساس ضرب بيد من حديد لكل هذه المجموعات التي تريد العبث بالأمن الجزائري، وهذا من جهة. أما من جهة العلاقات الثنائية الجزائرية التركية، نعم ربما كما قلنا وعطيتك كمثال، ربما لم تصل حتى الحد الذي كان موجود بين العلاقات التركية والعلاقات السورية، لكن دائما هذا هو الأمر الخادع، هم دائما لا يريدون الجزء، هم يريدون الكل، هذا يعملون من أجل السيطرة على كل كان في 2011. في كنا نقرأ وكنا نتتبع وكنا نعرف أن ربما كانت هناك، لو أن سوريا سقطت في 2011 و 2012 كما كان مخطط لها، لكانت ربما الهدف الثاني مباشرة هو الجزائر. الحمد لله أن الجيش السوري وسوريا والشعب السوري والقيادة في سوريا صمدوا وحاربوا الإرهاب بالتعاون مع أصدقاء لهم لم يخونوهم، وكان كذلك في ذلك الوقت حتى التغييرات العالمية، تغير في العالمية ربما يكون له رباط كذلك وثيق. نعرف أن في مشاكل الدول العربية وما سمي بالربيع العربي وإطارتها وتكوين جماعة داعش والنصرة وغير ذلك من هذه المسميات، تكون عن طريق المخابرات الأمريكية في العراق ومن ثم أدخل إلى سوريا، وكذلك هيلاري كلينتون تحدث عن ذلك وتقول أنها من كونت نفس النظام الآن ربما الذي كان جاء بعد ذلك جاء ترامب. ترامب أخذ ربما مسعى آخر في تقويض الأمن في الدول العربية والسيطرة على الدول العربية، وجعل ربما كذلك مسعى آخر لا وهو التطبيع وصفقة القرن بين عينيه أكثر منها من شيء آخر. إذن دائما الآن النظام في أمريكا أو الحكم في أمريكا رجع إلى الديمقراطيين. أعتقد أن هذا برنامج أوباما سوف يعاد تنفيذه أو يعاد تحريكه من جديد من أجل السيطرة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق هذه الجماعات وعن طريق هذه الأدرع الموجودة والمزروعة في هذه الدول. لذا ربما كانت هذه دائما العلاقات تظهر على أساس أنها جيدة، فيها استثمارات، فيها تساهل حتى في العلاقات والاستثمارات والاتصالات إلى غير ذلك. دائما نجد أنه في هذا النظام خاصة التركي رأينا كيف كانت قبل سياسة صفر مشاكل ما بينه وبين جيرانه، أصبحت ولا دولة من دول المحيطة بتركيا لم يعني تذق سم أردوغان، وفعلا فيه بوادر الآن أنه يريد فتح ورشة أخرى، الآن يريد العمل في إعادة العلاقات مع جماعة الشرق الأوسط مع مصر، هو يريد الحل على الأقل لم يثير أو على الأقل لم يعرقل العملية السياسية الموجودة الآن في ليبيا لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل. كذلك رأينا حتى البارحة فقط يعني وزير خارجيته مع في اليونان ويريد وضع حد للتشنجات الموجودة مع جيرانه في اليونان، ربما من أجل ترتيب هذا البيت أو ترتيب الأوضاع المحيطة بتركيا من أجل فتح ورشة أخرى في مكان آخر قد يكون بعيدا على تركيا. ورأينا كذلك كيف أن حتى بالنسبة لتدخلاته حتى في دول الساحل والزيارات التي قام بها من قبل إلى دول الساحل وكذلك بالنسبة لوزير خارجيته، إذن هذا التطويق وما هو تمهيد لعمل ما ضد الأمن الجزائري وخلخلة وزعزعة الأمن والاستقرار في الجزائر.
نعم، الخبير الأمني العقيد أحمد كروش، أشكرك جزيل شكر على هذه المداخلة، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة.
شكرا.